مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قناة المجد في حلقة جديدة من برنامج فبهداه مقتدى، هذا البرنامج القرآني الذي نتدارس فيه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خلال ما ورد في القرآن الكريم. سنتدارس بإذن الله تعالى في حلقة هذا اليوم موقفا من مواقف نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام. هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كل منهم نبي من الأنبياء الكرام، ولذلك كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نتدارس في هذه الحلقة جانبا من جوانب حياته، وكان ذلك في بداية قدومه إلى مصر ودخوله بيت عزيز مصر. يوسف عليه السلام من خلال تتبع قصته التي وردت في سورة كاملة باسمه، سميت باسمه، وهي سورة يوسف، وهي من السور التي يحبها الناس ويحبون الاستماع إليها وإعادة قراءتها. لما نستعرض هذه السورة ونتأمل مواقف يوسف عليه السلام في هذه السورة العجيبة، سنجد أن هناك محطات مهمة في حياة هذا النبي الكريم. من المحطات المهمة جدا هذه المحطة التي كانت بعد أن قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ماذا حصل له في بيت عزيز مصر، وماذا دار بينه وبين امرأة عزيز مصر؟ هذا ما سنتناقش فيه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. لعل الجانب الذي يلفت الانتباه في قصة يوسف هو ما حصل له من التمكين، حيث ذكر التمكين له في موضعين. قبل هذه القصة لما اشتراه الذي من مصر، قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذا تمكين. والتمكين الآخر جاء بعد أن نجا من فتنة سنتكلم عنها هذا اليوم، وثبتت براءته وجاء إلى الملك، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. حديثنا اليوم سيكون بين هذين التمكينين، التمكين الأول والتمكين الثاني، ليتبين لنا نقطة في غاية الأهمية، وهي سبب من أسباب حصول التمكين الأكبر الذي يحصل به بإذن الله للعبد مكانه في الأرض وقدرة على أن يغير وأن يصلح وأن يكون له بإذن الله دور بارز في الإصلاح وأن يكون صاحب رسالة. هناك ابتلاء يحصل وهو ابتلاء العفة، وهو الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. ونرحب بالشيخين علي الزهراني وكذلك الشيخ عمران ابن جمال بخش اللذين سيشاركان معنا في النقاش والتدارس، وأيضا لعلكم تتأملون معنا هذه الآيات وتحاولون رؤية ما فيها من معالم وفوائد حتى ننتفع بها ونستخرج معالم الهدى حتى نقتدي به في حياتنا ونزكي به أرواحنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نبدأ كالمعتاد بتلاوة الآيات لعل أحد الشيخين. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
لعلنا نقف هنا نتدارس هذا الجزء من الآيات. طبعا بقي جزء آخر سيأتي في آخر القصة. حقيقة الموقف عجيب. قبل أن نبدأ في استعراض هذا الموقف في سياق التمكين قد يسأل سائل التمكين الثاني الذي حصل بعد أن جاء الملك وطلب منه أن يكون على خزائن الأرض فاستجاب له وجعله على خزائن الأرض فمكن الله ليوسف في الأرض. لكن هنا التمكين الأول لأن له علاقة بما سنتكلم عنه. وقال الذي اشتراه من مصر طبعا هو لا يزال صغيرا لا يزال طفلا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. التمكين هنا ماذا حصل يعني هو مشتره
دخوله في القصر قصر العزيز هذا لحاله تمكين. أحيانا العبد في قصر العزيز أو المملوك يعني يتطلع أو ينظر أو يرى بعض أسرار الحكم والملك ما لا يراه الحر من الشعب.
جيد يعني هذا نعم هذا قد يكون هذا جزء. أنا حقيقة فكرت في هذا أشغلني هذا التمكين كثيرا لأن التمكين هو نوع من أنواع القدرة على اتخاذ قرار القدرة على فعل شيء لم تمكين. التمكين في الأرض طبعا دائما أهل أصحاب الرسالة يسعون إليه لأنه يمكن لهم من القيام بما أراد الله عز وجل.
الذين يمكنهم
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. التمكين هنا تأملت كثيرا فيه حتى يعني وجدت بعض الذين تأملوا الآية ذكروا أن التمكين هنا هو بسبب أنه أحب قذف الله حبه في قلوب من يرونه وخاصة عزيز مصر هذا. والحب هذا نوع من التمكين، بل هو نوع عظيم من أنواع التمكين. فلأن من أحببته لا بد أن تطيع أمره وأن تخضع له وأن تذل، لذلك يقولون من حب ذل. فأحب، وهذا الحب طبعا كان في يوسف من المقومات ما يجعله محبوبا، حتى إن أباه يعني كان من الأسباب التي ذكرت أنه كان يفضلها على إخوانه، فرأوا إخوته في هذا الأمر ما يسوءهم فسعوا إلى الكيد به. لما رآه عزيز مصر أحبه، وكان قد أوتي شطر الحسن. والحب هذا له أثر في التمكين، ولا يمكن أن يمكن لإنسان غير محبوب. صحيح. ولذلك من علامات أو من أسباب التمكين أن تحسن إلى الناس، لأن الحب له أسباب، قد يكون جمال كما هو عند يوسف، وقد يكون إحسان. فمن أحسن، فكيف إذا جمع الأمرين؟ يوسف جمع الأمرين، فممن وقع حب يوسف في قلب امرأة العزيز، كان يعيش معها في القصر فأعجبت به وأحبته وتعلق قلبها به، فحصل هذا المشهد الشديد حقيقة، وهو ابتلاء عظيم ليوسف. وأخبر الله عز وجل عنه في هذه الآيات المليئة بالدروس واللفتات التي ينبغي العناية بها، وخاصة فيما يتعلق بسن الشباب، مرحلة الشباب التي لا يزال الشاب فيها غير متزوج، ولا يعني وعنده من القوة والرغبة في هذه الأمور ما ليس لغيره، فتميل نفسه إليها، فيأتي الابتلاء بالشهوات والأمور هذه التي كثير من الشباب يخفق فيها، والإخفاق فيها خطير، لأنه قد يؤدي إلى أشياء في المستقبل تذهب مستقبل الإنسان، ولا يكون له تمكين مستقبلي، التمكين الذي سيأتي بعد ذلك. قال الله عز وجل نستعرض الآيات ونقف معها شيئا بشيئا. وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها،
واستخدم لفظ المراودة، راودته، يعني أنها طلبته برفق وحيلة ومكر وخديعة حتى تقع
يعني وهو في بيتها، يعني أنه تحت سلطانها، يعني أنه معها وعن نفسه.
من معاني المراودة يا شيخ هي إحدى تصريفات الإرادة، فالمراودة تعني أنها أكثر من مرة تطلب هذا الأمر من يوسف عليه السلام، أكثر من مرة حتى وصلت إلى المرحلة خلاص لابد أنها يعني تصل إلى ما تريد من
وأن يستجيب لها. نعم،
وأن يستجيب لها.
ولذلك واضح الآيات أنها بذلت أسباب
كثير،
خلاص عزيمة المسألة، صارت إصرار. قال وغلقت الأبواب،
غلقت ولم يقل أغلقت،
يعني أنها بالغت في ترتيب الأمور والاحتياط، كأنها يعني تخشى من الناس، أو تخشى أن يكون يوسف أيضا عليه السلام يخشى على نفسه من أن يعرف الناس هذا الأمر، أو تخشى أيضا أن يهرب. وغلقت الأبواب، لأنها عرفت من خلال قربه منها أنه لا يريد هذه الأشياء، فغلقت الأبواب.
قد يكون هنا غلقت تشمل معنيين، أنها أغلقت أبوابا كثيرة حتى يتسنى لها الوقوع في المعصية، وأحكمت إغلاق الأبواب، فغلق للإحكام، تفعيل الإحكام،
يعني التهيئة الكاملة للمعصية التي تريدها. وقالت هيت لك، هيت لك يعني
تهيأت لك
تعال، بعضهم يقول أن معناها تعال بلغة أخرى، يعني تعال تهيأت لك، كل هذه المدلول تشير إليها،
وهو المرأة التي تدعوك وليس الشاب يدعو المرأة.
وهذا تراه غالب مع الأسف، يعني لذلك قدم الله في الزانية والزاني، لأنه لا يقع الزنا في الغالب بسبب المرأة، لأنها هي التي تدعو، هي التي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الخروج والتعطر والتغنج في المشي، كأنها هي التي تدعو، فلا يقع في الغالب الأمر إلا بسبب، أكثر ما يكون بسبب النساء. هنا قوة الإيمان وقوة التعلق بالله وقوة كبت النفس وضبط النفس عن الوقوع فيما تحب، لا شك، لأن الله قال قبلها ولما بلغ شده، يعني هو بلغ شده وآتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، إذا هو في مرحلة القوة. قال هنا مباشرة، قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أقع في هذا الأمر، معاذ الله، يعني أستعيذ بالله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي، تذكر الإحسان السابق،
يقصد بربه هنا العزيز،
هنا تحتمل معنيين، إنه ربي الله، إنه ربي عزيز مصر سيدي، أحسن مثواه استقبالي وقال أكرمي مثواه. فهذا احتمالا، وإن كان الأكثر على أن المقصود ربي يعني زوجها، ربي أحسن مثواه، ولكن القول الآخر لا اعتبار. لذلك بعض المفسرين يحملونه على المعنيين، والقاعدة تقول إذا احتمل المعنى أكثر من اللفظ أكثر من معنى ويمكن الحمل بينها فيحمل عليها جميعا. إنه ربي أحسن مثواي، أفيحسن إلي ويكرم مثواي ثم أخونه ثم أفعل هذا الفعل؟ لذلك قال إنه لا يفلح الظالمون، فمن فعل هذا الفعل فهو ظالم ولا يفلح الظالمون.
ولذلك هذه معاذ الله، معاذ الله يقولها من تهيأت له المعصية، قلها بقلبك وبلسانك، قل معاذ الله حتى ينجيك الله من هذه المعصية كما فعل وقالها يوسف عليه الصلاة
والسلام. فيها التبرع من حول الإنسان وقوته، يعني لا تظن أنك صاحب عزيمة وقدرة لوحدك وأنك لن تفعل هذه الأشياء لأنها لا تليق، لأن بعض الناس يقول لا أنا عندي من العزيمة والقوة ما يمنعني من الوقوع في هذه الأشياء، فقد يحال بينه وينهار، لكن لما تلتجئ إلى الله يعينك الله ويجيرك من الوقوع في هذه الأفعال، وهذه في غاية الأهمية. دائما استعذ بالله، إلجأ إلى الله، قال معاذ الله ولقد همت به.
هنا يا شيخ أيضا يعني الرسالة المهمة هي لنا ولكل يعني المسلمين وبالذات الشباب والفتيات. الآن امرأة العزيز هي موجودة في جوال كل واحد، والفتنة موجودة في كل يعني وسائل التواصل. فلنقل معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، الله سبحانه وتعالى أحسن لنا وأعطانا هذه القدرة وهذه النعم الموجودة في هذه الأجهزة وهذه البرامج،
قرب
أيوة
قرب المعصية ابتلاء،
فلنقل معاذ الله،
سهولة الوقوع في المعصية ابتلاء عظيم. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله
من يخافه بالغيب،
من يخافه بالغيب، إذن هو ابتلاء. فالإنسان دائما يخاف على نفسه ويلجأ إلى الله بالدعاء. فأين الدعاء الذي نكثر منه في سجداتنا؟ اللهم إني أعوذ بك من الوقوع فيما حرمت، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، فالدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الإنسان يريد أن يعلم يقينا بأنه لا يحول بينه وبين هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، فيحفظه ويمنعه من هذه الأشياء، وهذا سيأتي لأنه قال كذلك لينصرف عنه السوء والفحشاء. قال الله عز وجل ولقد همت به، ولقد همت به واضح هذا نموذج من نماذج إصرارها، وجاء بأسلوب التوكيد والقسم، يعني والله لقد همت به، هم عزيمة وإصرار. ونقف هنا، ولقد همت به يعني همت به لواقعها، ويأتي الفاحشة يعني لا تزال مصرة على هذا الأمر. طبعا في أقوال كثيرة هذه الآية، نحن نقف مع ظاهر الآيات ونفسرها بما يتلائم مع الظاهر ومع ما يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
نبحث فيها عن موطن الاقتداء. نعم. يعني هذا
نعم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لاحظ همها ولقد همت به، ومن المناسب أن تقف. نعم. لأن همها يختلف عن همه، لو قلت ولقد همت به وهم بها كأن هم يوسف أيضا داخل في التوكيد والقسم. نعم. لكن لما تقف ولقد همت به، هو وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أقرب الأقوال والله أعلم في همه، وهو الذي عليه جمع من المحققين أن الهم هنا هم خاطر لا هم عزيمة، لأنه بشر، وأي بشر يتعرض لهذا الموقف ولا شك أنها قد تهيأت له وتزينت أمامه ويسرت له كل السبل، أنه يخطر في باله ما يكون من الرجل للمرأة، هم خاطر، هو بشر لكنه لا يلتفت إليه ولا يفعل ما يعقب هذا الهم، وهم بها هم خاطر لولا أن رأى برهان ربه.
نعم.
لولا أن رأى برهان ربه، فرأى من برهان ربه من الإيمان الذي قذف في قلبه، أو قل ما يعني يمكن أن يكون حائلا بين الإنسان وبين الوقوع في هذا الأمر، ما صرفه عنها وأزال هذا الهم وحال بينه وبين الاستمرار فيه، لأن الهم دائما المعاصي تبدأ بخواطر في الناس. فالإنسان المؤمن يصرف هذه الخواطر بالاشتغال بما هو أعظم بما خلق له، ويتذكر عظمة الله والإيمان الذي في قلبه وأن هذا لا يليق به فيصرف هذا الخاطر. لكن إن استرسل مع الخاطر، تحول الخاطر إلى فكرة ثم إلى إرادة ثم إلى عزيمة ثم إلى فعل. فيوسف هنا أي إنسان تظهر له امرأة وهو رجل وشاب يخطر في باله ما يكون من الرجل للمرأة، لكنه صرفه بما أراده الله عز وجل لولا أن رأى برهان ربه.
كذلك
لذلك قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن الله الذي صرف عنه السوء والفحشاء، الله الذي صرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. هذا أشبه ما يكون بالتعليل، وهذا يدلنا على السوابق وأثرها في تخليص الإنسان من الفتن والأشياء التي قد يقع فيها الإنسان فيضل ويزل وينحرف والعياذ بالله. الماضي
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة،
إنه كان من عبادنا
المخلصين
وفي القراءة الأخرى
المخلصين.
فلما أخلص خلصه الله، هذا يدل على أهمية الإخلاص لله عز وجل، وأن العبد يراعي الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في حال سرائه وفي حال رخائه حتى ينجيه الله عز وجل في الكرب، وأن لا يعتمد الإنسان على نفسه. لذلك قال الله إنه من عبادنا
المخلصين.
نعم.
هنا يا شيخ نحن لما نرى في هذه اللقطة من بدايتها، يعني أول حاجة يوسف عليه السلام جميع يعني الامرأة العزيز حشدت كل ما لديها من أدوات التأثير في يوسف عليه السلام حتى يقع في هذه المعصية. هو موجود عندها في البيت، هو عبد، هو غريب لا يعرفه أحد، هو لا يدري أين أبوه أين أمه،
شاب أعزب
راودته، غلقت الأبواب، قالت هيت لك. الله سبحانه وتعالى هنا يا شيخ أنا الذي أفهمه أن الله يوصل لي رسالة ولكل مؤمن يعني ومؤمنة، أنك لن تستطيع أن تقف بمفردك أمام الفتنة مع هذا الإيمان الذي عند نبي الله يوسف، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الإنسان لابد أن يعد للفتن القادمة، ونحن يعني نعيش الآن في زمن فتن رهيبة، نعد للفتن القادمة عملا صالحا حتى نكون من المخلصين الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الفتنة. وهذا الدرس أنا يعني أراه في نفسي مهم جدا أن أنتبه له، وأن ينتبه له كل يعني مسلم ومسلم. أكثر لابد أن نكثر من العمل الصالح ونجتهد فيه حتى إذا جاءت فتنة شديدة وقوية يثبتنا الله سبحانه وتعالى،
يعني ونجعل من ما ننوي به هذا العمل مع الأجر والثواب من الله أن يكون حائلا بيننا وبين الوقوع في هذه الفتن العظيمة. هذا أمر في غاية الأهمية، لأن الإنسان لا يعني يظن أن المسألة سهلة. قد يقول قائل يعني أنا صعب أثبت أمام هذا الموقف، هي موقف ونفعله ولعل الله يتجاوز عنا. لكن هنا الإيمان، هنا الرصيد السابق. دائما الرصيد السابق، أنت لما تتأمل بحياة الأنبياء، إنه كان من المحسنين،
كان
إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص الصدق ينجيك الله عز وجل بها من الشدائد.
فلولا أنه كان مسبحين
الرصيد السابق. فبعض الناس قد يكون عنده من الأنفة عن فعل هذه الأشياء وكذا، لكن ليس له رصيد، فينهار أمام هذه الفتنة ويضعف ولا يستطيع. حتى إن بعضهم لما يقع في هذه الأمور والعياذ بالله نسأل الله العافية يصدم، ما كان يخطر في باله
أنه سيقع فيه،
لكن ما له رصيد سابق يحول بينه وبين هذه الأشياء. فالدعاء
التسبيح
معاذ الله والالتجاء، التسبيح، الذكر الكثير، الطاعة، الإخلاص، الصدق مع الله، هي رصيد لك بإذن الله. وليست قصة أصحاب الكهف عنا ببعيد، لما أطبقت عليهم فوقعوا في هذا البلاء الشديد، ما الذي أخرجهم منه؟ أعمالهم الصالحة السابقة. فكذلك ينبغي أن نتنبه إلى أن الأعمال الرصيد من الأعمال الصدق في أوقات الرخاء، اللجوء إلى الله، سيحول بيننا وبين أشياء قد نعلمها وقد لا نعلمها. لأن بعضهم يقول أنا ما حصل لي شيء، يمكن كان في قدر الله أن يحصل لك شيء، لكن حيل بينك وبينه أصلا. فينبغي للإنسان أن يكون قوي الصلة بالله حتى يحفظه الله في مثل هذه المواطن. أمر آخر في غاية الأهمية، وخاصة اللي أولي الهمم العالية وأصحاب الرسالات الذي يريد أن يكون مشهور، انتبه من هذه القاذورات. هذه الأشياء حتى لو تيسر لك الرجوع بعدها لا تبقى نظيفا، سيكون في ماضيك نقطة سوداء، خاصة الذي يريد أن يقول له كلمة وإصلاح، لأن الناس ما يرحمون، الناس يتذكرون، حتى الذي كان بينك وبين الفعل أحيانا قد يذكر، قد يفضحك يوما ما. فالتمكين على الإنسان أن يحذر من الأفعال التي تسيء إليه في المستقبل، وهذه قضية خطيرة. حتى بعض الناس يقول لا أفعل حتى لا يقال بأني فعلت، حتى أحيانا من منطلق دنيوي، حتى إنهم في بعض المناصب حتى عند الكفار ينظرون إلى سيرته الذاتية وماضيه، فإذا كان له سوابق حيل بينه وبين منصب يريد أن يعين فيه
حتى في الدنيا،
حتى في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ كيف بمن يريد ولاية الله عز وجل؟
لكن الشيخ هنا يعني المعيار مختلف، يعني مقاييس الدنيا صحيح البشر لا يرحمون، صحيح هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى يرحم والله سبحانه وتعالى يتوب. يعني أنا المشكلة في هذا الشيخ لما تترسخ عند الناس تصبح فرصة للابتزاز، يعني شخص مثلا يعني يتشم عليه أهل الفساد ويعني يكونون معه حتى يوقعونه في المعصية،
ثم يستغلون هذا
الأمر. يستغلون هذا الأمر له. المشكلة إيش اللي يصير يا شيخ؟ إنه كثير من الناس تكون عنده الفكرة هذه، إنه خلاص أنا مستقبلي راح، بقيت نقطة سوداء في حياتي، الناس يتكلمون عني. لا يا أخي، أنت إن تبت تاب الله عليك، وماذا يضرك كلام الناس؟ صحيح. توب توب ويتوب الله عليك، خليهم يتكلموا، خليهم يقولوا إنك فعلت في اليوم الفلاني كذا، فعلت في يوم كذا، أخرج أمام الناس حتى في الإعلام، قل لهم يا جماعة أنا في يوم كنت صحيح فعلت هذا الشيء كما قال فلان واتهمني فلان، هتك وستر الله علي، لكن تبت ويتوب الله علي، وما علي من كلام البشر، هم يتوبون علي أو لا يتوبون. هذه 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 هذه
جميل. إذن عندنا مهمة. إذن لا تعارض، عندنا جانبان، جانب من سلب فحافظ على السلامة،
حافظ على السلامة
وانتبه، لأن هذه ستدخلك في المتاهات التي ذكرت، ابتزاز استغلال قد تضعف أمامها. وجانب آخر اللي هو جانب من ابتلي، هذا نقول آدم لما وقع في الخطيئة ثم تاب، تاب الله عليه فهداه ثم اجتباه ربه، توبه مطلب، وكثير صحابة وكثير من الصالحين كان له ماضي سيء لكنه تاب وأناب. لكن إذا كنت في السلامة فانتبه. ليش؟ أيضا لأنك تقول أقع وأتوب ولا تتمكن،
لا تلطخ، لا تلطخ صحيفة،
لا تلطخ، لأن خاصة هذه الأشياء في قضية الفواحش أو الوقوع في هذه الأشياء في غاية الخطورة. ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. يصير الإنسان ارتفع عن العفة، عفة الثوب النقي الجميل الذي فعلا لا يكاد يكون الإنسان ثوب مثله في صفائه ونقائه، ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه وأن يبقى عفيفا. الأمر الآخر التأثير المستقبلي، عندما تكون صاحب صفحة بيضاء ما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قال أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا،
ما جربنا، الله
ما جربنا عليك كذبا، يعني أنه لم يكذب في حياته. نعم. ما وجدوا عليه أي مطعن أو أي مأخذ، وهذا هو الكمال. طبعا لسنا أنبياء ولسنا معصومين، ولا لكننا ينبغي خاصة، وأنا قلت عن التمكين، هذا في التمكين، كلما كان الإنسان أبعد عن هذه الأشياء هيأ نفسه لهذه الأشياء وشعر نفسيا بأنه يمكن أن يصل. لكن فيه شيء نفسي داخلي، الإنسان يلوم نفسه أحيانا، يقول أنا سأتوب لكن لن يكون لي تأثير، لن يكون لي تمكين في الأرض، لأنه يذكر ذلك الماضي الذي تلطخ به فيكسل. يعني غاية ما يكون أن يتوب ويرجع إلى الله، وهذا هو المطلوب. ولا شك أنه ينبغي للإنسان أن يكون شجاعا، والتذكير أيضا بالماضي ليس من صفات أهل الإيمان. صحيح. بل هو من صفات الفراعنة، وفعلت فعلتك كما مر معنا. لكن ينبغي للإنسان أن يحافظ على نقائه قدر الاستطاع، ولذلك قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لعل الشيخ خالد عبد الكافي الآن يكون معنا ويتحفنا بمشاركة في هذه القضية التي نتكلم عنها، فمرحبا بكم الشيخ خالد. الشيخ خالد معنا؟ طيب نعود لعله يأتي إن شاء الله. إنه من عبادنا المخلصين. ماذا حصل؟ هل بقي يوسف في المكان؟
هرب.
هذا مطلب هروب من الفتن. قال الله عز وجل
واستبق
الباب، يعني إنه هرب هروبا سريعا وهي تلحق به حتى كأنهما يتسابقان. واستبق الباب، شوف المشهد. وقد يعني المسألة وصلت إلى مسألة السكران،
هنا
يعني لم فعلا سكرة لم تكن في عقلها، صارت تتصرف بجنون، يعني إصرار على الفعل لا بد أن يقع، يهرب إلا تفعل. وقدت من دبر، يعني تمسك به حتى قدت قطع القميص من دبر.
وألف يا
شف الموقف كأنه مشهد عجيب. وألف يا سيدها لدى الباب،
فضيحة ما بعد فضيحة.
وألف يا سيدها لدى الباب. نعود للشيخ خالد. الشيخ خالد عبد الكافي معنا.
نعم معكم شيخكم الله.
حياكم الله يا شيخ خالد. حياكم الله.
برنامج المبارك، والله يجعل ميزان حسناتكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نحن اليوم نتكلم عن قصة العفة في 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 سيرة النبي يوسف عليه السلام. فحبذا لو يعني أفريتم هذا اللقاء بمشاركة في حدود 3 دقائق حتى يتم التدارس معكم. بارك الله فيكم. تفضلوا. تفضل يا شيخ خالد. طيب نعود، يمكن في خلل في الاتصال. نعم. قال والفة يا سيدها لدى الباب، ايش توحي لك هذا الموقف يا شيخ علي؟
يعني هو في البداية تأملوا فيه هروب يوسف من المعصية، وهروب أو استباق الامرأة العزيز إلى المعصية،
شتان بينهما،
فرق بينهما لا شك،
شتان بينهما.
وكذلك والفة يا سيدها لدى الباب، يعني تأمل الفضيحة، وهذه فضيحة عظيمة جدا، خاصة أن زوجها هو من شهد الموقف، شهد هذا الموقف العظيم. فلذلك هذه فضيحة لا تكون إلا للشخص الذي يعني استمرأ المعصية. الله جل وعلا لا يفضح العبد من أول وهنة ومن أول معصية، بل إنه إذا تجرأ على حرمات الله فإنه حينئذ تقع الفضيحة.
نعم، لعل الضيف يكون معنا. حياك الله يا شيخ خالد.
حياكم الله.
يمكن كان في إشكال في الاتصال. حياك الله، تفضل.
حياكم الله. بداية نشكركم على هذا البرنامج، والقصة فعلا قصة يوسف عليه السلام استطاعت تجمع شتات أشياء كثيرة، ونحن بهذا العصر بحاجة إلى التعرف على هذه القصة. عندما قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قام عاد الله التجأ لله سبحانه وتعالى ولم يغض أي شيء من الأشياء، وهذا التجاء لله عز وجل. وأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي هذا العزيز الذي رباني في هذا القصر فأنا لا أقول. لو نلاحظ بأن يوسف عليه الصلاة والسلام هنا يمر بأكثر من إغراءات كثيرة، أن امرأة العزيز هي التي تقوم بالمراودة، أنه كان عليه السلام في بيتها، كثرة الرؤية الدائمة، ليس المسألة كان يعني لقاء عابر من فترة أو شيء من هذا القبيل، أيضا أن لها عليه ولاية، هي السيدة، أيضا أنها أحكمت إغلاق الأبواب، الله ما قال وغلقت الأبواب، قال وغلقت الأبواب، أيضا عندما قالت هيت لك، تهيأت لك، أيضا اعترافها، أيضا أنها لم تيأت وكانت تراود بشكل أكثر من مرة، أيضا الغربة التي هو فيها عليه السلام، يعني أشياء كثيرة، المنصب الذي هو عند هذه المرأة. فلذلك هناك إغراءات كثيرة، وهنا الله سبحانه وتعالى يريد بأن يوضح للجميع بأن الإنسان مهما أتته من إغراءات لفعل الفاحشة فليس له أي عذر. وهنا أوجه خطاب حقيقة للمجتمع والشباب خاصة، البعض يقول أنا معذور لأن الفتاة هي التي أتتني، لأنها هي التي قامت بالاتصال، لأنها هي التي كذا وكذا، ويضع بعض الأعذار. فلا بد أن يعي الشاب أن هذه هي خطوات من الشيطان. الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلذلك هنا الله عز وجل يريد أن يوضح لنا هذا الأمر. أيضا في نقطة أخرى أريد أن أعلق عليها قد البعض ينساها، كتمان السر. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دخل للسجن كان نقاشه مع من رأى الرؤيا، نقاشه في الرؤيا التي قاموا بمشاهدة برؤيتها في المنام وقام بالتفسير، لم يقود فيما يتعلق بامرأة العزيز، ولم يتحدث في عرض المرأة، ولم يقول أن يعني السبب الذي جعلني أدخل السجن في تلك المرأة امرأة العزيز التي فعلت وفعلت وفعلت. وحتى عندما كان يتحدث يقول بإشارة النسوة، لا يتحدث باسم تلك المرأة، ويقول لم يصرح إلا عندما يعني طلب منه وضح الأمر، هي راودتني عن نفسي. لذلك لابد أن كذلك نتعلم أن الإنسان يكتب السر وألا يتحدث في الأشياء التي ليس لها نفع وليس لها تأثير مستقبلي.
بارك الله فيكم الشيخ خالد، إضافة طيبة وأثريت الموضوع معنا، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم الأجر وشكر الله لكم.
يا شيخ موضوع السر بصراحة أول مرة انتبه له فعلا، أنه لم يشهر على الملأ ويقول لهم يا جماعة أنا هي فعلت وفعلت، لا،
إلا في لم يتكلم حالات معينة لإثبات براءته وفي الأخير حتى قبل أن يخرج فقط من السجن.
نعم، يعني العفة حتى في اللسان والمنطق ليس فقط في
العرض. هذه أخلاق الكبار يوسف في قصته، أخلاق العفو الصفح للأسف،
كان بإمكانه أن يقدم دعوة قضائية ضد امرأة العزيز.
الله المستعان. إذن كما ذكرت الله عز وجل لا يفرح العبد ابتداء، وإنما لم إذا رآه مصرا، وأيضا نقيض ما أرادت، هي بذلت كل الأسباب ومع ذلك وألف يا سيدها لدى الباب. لاحظ أنه سماه سيدها، إذن الزوج سيد. قالت، شوف المكر النساء، انتبه احذر يعني مكر النساء. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، بادرت
قلبت.
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكن هنا لابد من إثبات البراءة ونقاء الثوب حتى لا يتلطخ. إذا لا يقول الإنسان أنا في موقف سينجين الله وكذا، لا، لابد أن تثبت براءتك. فقال هي راودتني عن نفسي، وجعل الله عز وجل له آية، شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول، على ما هو هذه القرائن التي يستفاد منها في الحكم، إن كان قميصه قد من قبول فصدق، لأنه هو الطالب وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، لو كان هو الطالب كيف يقدر قميص من الدبر، فكذبت وهو من الصادقين. فلما سيدها رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
في شيء من الوقوف الجيدة، ربما يقول بعضهم وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، يقف هنا ثم يقول وهو من الصادقين، كان يؤكد أن يوسف عليه السلام هو الصادق وهي الكاذبة.
نعم، وعلى كل حال هو من قول الشاهد والقول القراءة، يعني إن كان على الفرض. هنا إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. رسالة لكل شاب، رسالة لكل مسلم، انتبه من كيد النساء، انتبه من كيد النساء. النساء الله عز وجل وصف كيدهن في هذا الباب، خاصة المرأة السيئة، المرأة التي لا قيمة لنفسها عندها وتريد أن تلطخ الآخرين معها، انتبه من كيدها، لأنها تستدرجك بطرق قد لا تخطر لك على بال، وخاصة أنها توظف جانب ضعفها ورقتها، وقد توظف حاجتها أحيانا. فلذلك استشعر هذا الأمر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ففي جانب العلاقات، الاتصالات، التواصلات، بعض الشباب يكون نيته طيبة، نحن لا نبرئ أحد، لا شاب ولا فتاة، يعني نقول أن الشاب أفضل ولا الفتاة أفضل، كل ممكن أن يكون السبب، لكن إذا كان الأمر يتعلق بهذه الجهات من جهة فتاة فانتبه، لأن الكيد سيكون مصاحبا لهذه القضايا، وكثير من الشباب والرجال وقعوا بسبب الكيد الخفي التي تستعمله المرأة، تظهر أنها ضعيفة، تظهر أنها أحيانا مع الدعاء تظهر أنها امرأة تريد أن تتوب وتحتاج من ينصحها ويوجهها، وأنها لا تستغني عنه ويتمادى بها الأمر، وتستخدم أساليب وحيل أحيانا الشيطان لا تخطر على البال. إنه من كيد كنا، إن كيد كنا
عظيم. تأكيد يدل على عظم الأمر.
إيه هو التوكيد هذا، إنه من كيد كن ثم أؤكد إن كيد كن عظيم. هذه رسالة مهمة جدا، ونؤكد دائما على الرسائل التي تأتي ضمن القصة، وعادة ما تختم بها الآيات، رسائل في غاية الأهمية. وأيضا نأخذ من الهروب أن العاقل يهرب من مواضع الفتن. بعضهم عنده الوسائل وعنده الأجهزة والقنوات، يا أخي أهرب، أخرج، اذهب، الحياة واسعة، الأعمال كثيرة. أكثر ما يوقع الشباب والفتيات في هذه المشاكل هو الجلوس والفراغ.
ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات
الشيطان،
ولا تقربوا الزنا،
ولا تقربوا
البداية، القرب هذا
نعم الهروب، الهروب من الفتن مطلب. بعضهم يسافر بنفسه، يسافر إلى البلاد التي لا قيمة للحجاب،
ثم يشتكي من الفتن.
كيف أنت تذهب بنفسك؟ لا شيء يعدل دينك، فحافظ عليه واحرص، اهرب. وسيأتي بعد قليل أن يوسف عليه السلام آثر السجن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبدو أنه كان عنده ضعف في الغيرة، وهذا واضح. هنا نختم لأن الوقت أدركنا، لكن فقط مشهد مهم جدا يبين لنا سكرة الهوى، وأنه يوصل الإنسان إلى أشبه ما يكون بالسكران، لا يعي ما يفعل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، سمعت هي به، وهذا يدل على أن الأمر ظهر. فلما سمعت بمكرهن، تأملوا المشهد، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن، قالت ليوسف أخرج عليهن
حتى تثبت أني أنا ماني غلطان،
لا تلوموني يعني، لا تلوموني، شوف الكيد. فلما رأينه أكبرنه،
تستحق الفضيحة هذه المرأة،
وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قطعنا أيديهن تعبير يدل على أن الإنسان عندما يفكر في شهوته ينسى نفسه، كأنه خارج العقل. ولا هل من عقل قطع وقطعنا
أيديهن،
يعني لا يشعر. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذه الأشياء التي تغطي عقله. ولذلك سمى قال عن قوم لوط إنهم لفي سكرتهم، يعني هم سكرة، يعني لم يعد يشعر ما يفعل، لذلك ينسى المستقبل، ينسى العواقب، ينسى ما يترتب على هذا الفعل الشنيع من عواقب. فالإنسان إذا وقع في العشق، في التعلق، في هذه الأشياء، أصبح كمن لا عقل له. وهنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، لهذا الإيمان، السجن أسجن
ولا أقع في،
ولا أقع في هذا الأمر. هذا يدل على أن الإنسان يهرب من المعاصي ولو تعرض للسجن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه، وهذا يدل على التجاء يوسف إلى ربه، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. انتهى وقت هذه الحلقة، وبقي دروس، لكن لعلنا يعني فتحنا الباب لمن أراد أن يتأمل هذا الموقف العجيب من مواقف يوسف عليه السلام في هذه القصة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من الفتن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.